مرحبا دكتور سيد العفان.
مرحبا.
شفنا بعض الحوارات من الاستفتاءات الجارية اليوم، لكن أنا بيهمني ما بعد الاستفتاء، عشان كده بسألك على رجال المرحلة، واتكلمنا على الإسلاميين في الميدان. هل بالفعل مصر محتاجة في هذه المرحلة للأيادي المتوضئة والقلوب المخبتة، ولا الأمر عاوز شطارة وخلاص؟
لا مش شطارة، شطارة الأول. المسلمين الإسلاميون لا ينقصهم علم بالواقع أو علم بأحوال البلد، وعندك كفاءات وكوادر في كل مجالات الحياة في وسط الإخوة، في وسط الإسلاميين عندك كفاءات في كل مجالات الحياة، عندك رؤساء أقسام وناس تعرف ربنا وتتقي الله تبارك وتعالى. طب ما الناس دول، الناس دول القضاة منهم ناس حازوا عليه، حازوا يعني بلغوا أرقى المناصب، ولكن إيه؟ يعني الفساد يعني عشعش في 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 قلوبهم وفي ضمائرهم، حتى صار المعروف عندهم منكرا والمنكر ايه، والمنكر معروف. مش الامر بس متوقف على الدرجات العلميه، الامر متوقف على الانسان يخشى الله تبارك وتعالى ويخاف الله عز وجل في هذا الشعب الطيب.
طيب دور المسجد في المرحله القادمه، يعني معروف ان هو هيبقى مهم جدا، لكن الجماعه العلمانيين والليبراليين ومعهم الفلول فهموا هذا الامر مبكرا، وبداوا يعني يحجموا دور المسجد، وعاوزين يفصلوا المسجد عن الاحداث الجاريه وعن الدور السياسي.
ما فيش حد، معذره مبارك ما قدرش، معذره يعني مبارك بجبروته وببطشه وبرجال امنه وبمبعث امن الدوله ما قدرش يوقف الناس. يعني الانسان يقول ايه؟ الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله. الداعي طالما انه ليس خارجا عن الكتاب والسنه وليس خارجا عن دعوه الناس وعظ المسلمين الى الخير، الى خيري الدنيا والاخره، لا رقيب عليه الا الله تبارك وتعالى.
طب ازاي نعظم دور المسجد في الايام القادمه بقى؟
عظم دور المسجد ان احنا نبتدي دروس العلم. يعني كان سيدنا معاذ بن جبل يقول هيا بنا نؤمن ساعه، يرجع المسجد ايام ما كان دوره ايام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل ما فيه خير البلاد والعباد دنيا واخره يباشر عن طريق المسجد. مش هقول لك ده زيت وسكر ومش عارف ايه والكلام ده كله، دي قله ادب، وما فيش شرف في الخصومه. وبعدين معذره، انا لما باين للناس خطر العلمانيين، لما باين للناس ايه خطر الليبراليين، ما دي مذاهب هدامه، دي اللي ضيعت الامه. لما باين للناس الطابور الخامس في الامه دي اللي ممكن يعصف بها في اي وقت، لما اقول للناس ان التاريخ يعيد نفسه مره ثانيه، يبقى الامر هيأتي عندهم سهل. مين اللي ضيع، مين اللي ضيع الشريعه الاسلاميه؟ مين اللي وداها عن المحاكم عام 1982؟ مين اللي وداها؟ نبار باشا، وكان من الارمن وكان صليبيا، وساعة ما جاب ناس يشيلوا الشريعة دي جاب ناس مين؟ جاب واحد من فرنسا محامي، وجاب واحد محامي من إيطاليا، وجاب لجنة وضعت الدستور المدني، ستة كلهم ليسوا من المسلمين وليسوا من العرب ولا يفهمون اللغة العربية. والتاريخ يعيد نفسه.
طيب بالنسبة برضو لدور المسجد في المستقبل، ازاي نتعامل مع المنطقة الجغرافية اللي المسجد هيشتغل فيها عشان نكسبهم للمشروع الاسلامي؟
احنا بنقول معذرة، انا همسك الطفل من زي ما بيقولوا من كي جي وان، همسك الطفل بعلمه حضانات بتبقى إسلامية على أرقى مستوى، وبحفظه إنجليزي وعربي وقرآن زي ما عندنا. إحنا عندنا في الحضانة، عندنا في بلدنا الطفل سنه 5 سنين وتفتح له أي آية من كتاب الله تبارك وتعالى يقراها لك بأحكام التجويد، وفي نفس الوقت الواد يعني بنشوف ارقى حضانة عندنا في بني سويف، احنا في اللغات احنا افضل منها باعتراف القصري والداني. احنا طيب. عندنا اطفال سنهم 14 سنة حافظين القرآن والبخاري ومسلم.
طيب بالنسبة للتعامل مع الليبراليين والعلمانيين، انت قلت ان احنا عاوزين نفضحهم لان دي افكارها الدامة واتجاهاتها الدامة، مفيش بديل اخر ان احنا ندعوهم وهم في معظم مسلمين وممكن نفهمهم
انت بتدعوهم الى الله عز وجل دكتور عاطف، لكن انسان ينزل كتاب هذا الكتاب كله كفر. يعني واحد اسمه علاء حامد في كتابه اسمه مسافة في عقل رجل بيقول في صفحة 8 الحقيقة نحن وما سوانا وهم، الحقيقة نحن ونحن الحقيقة، وإذا كان الله حقيقة فما نحن إلا الله. إيه الكلام ده يعني بقى؟ فما نحن إلا الله، إيه الكلام ده؟ وده كتاب موجود في السوق. لما واحد يقول المجتمع الليبرالي، المجتمع الليبرالي هو مجتمع يتحكم الفرد فيه في فرجه، يفعل فيه بهواه ما يشاء طالما أنه عقد بين متراضيين. يعني الكلام ده دكتور عاطف؟ إلا سباحة الزنا. واحد بيقول لك أنا لا قيد علي طالما أنا واللي قدامي موافقين على هذا الفعل الشائن. إيه الكلام ده؟ لما يسب الله عز وجل، واحد يقول الله في مدينتي يبيعه اليهود، الله في مدينتي معطل شريد أو معطل طريد، ينفع الكلام ده؟
طيب برضو أنا أقصد إنه هل ده يعني نخش معاه في عداء نهائي ولا
أنا مش أولا
نعطيه فرصة؟ لأنه خلينا برضو هؤلاء يحسبون أنهم يحصلون صنعة وفاكرين أنهم أهل علم وأهل معرفة، لكن هم يا ولده غلابة يعني جهل، وجهل أنه جاهل أيضا. لكن لو حد تعهده وقعد معاه ساعات طويلة وفهمه تعالى دي دنيا ودي آخرة وده دين وده حلال وده حرام، وقرأ دي وقرأ دي وقرأ دي، أنا معاك مش كلهم هيتصالح بس تعالى نراهن على
هو أنا يا دكتور عاطف معذرة
50% 40
معذرة هو أنا جايب سلاح ورفعه عليهم ده؟ أنا بقول له تعالى أنت نشرت فكرك على المجتمع في كتاب مطبوع وأجيب لك رقم الطبعة ورقم الصفحة ورقم السطر، تعالى اتناقش أنا وأنت، إن رفض إن كلمك بقى من علي تعمل إيه؟
بس أنا بتكلم في الآخر، هل ما أنا بستفسر
نعم،
هل واجب على الإسلاميين بعد الأحداث الجارية في مصر انه احنا نرفع شعار التواصل كدعوة للنخبة
ندعوه
يعني القيادات دي كلها بتاع الانقاذ وبتاع التيار الشعبي والتيار
انا ادعو اي حد الى الله عز وجل معذرة ثانية اللي خلاني ادعو اليهودي الى الله عز وجل وادعو النصراني الى الله عز وجل، هادعو ناس من بني جلدتنا الى الله تبارك وتعالى، لكن انا اقول له الكلام اللي انت كاتبه ده كفر اكبر يخرج عن الملة، وانا ما بكفركش اني ما بكفرتش. ليه؟ لانك انت معذرة، لان الواحد منه ربما كان جاهلا رحمك الله رحمك الله، ربما كان جاهلا او متأولا او نشأ ببلدة لا تعرف الاسلام او كان حديث عهد باسلام او غلبت علماء السوء على البلدة، كل دي موانع من موانع اطلاق الكفر عليه، وبعدين لما يجي يقيم الحج عليه علماء معتبرين بيانا واضحا جليا شافيا لا يخفى على مثله، لكن واحد بيستهزأ بربنا، واحد بيستهزأ بالقرآن بيقول لك القرآن ده عبارة عن كل القسم القرآني أساطير وخرافات، وما آدم وموسى وعصى موسى والسحرة إلا أمثلة ورموز، ودي مش شخصيات حقيقية. يبقى ايه ده بقى؟ ده بيسخر من الثوابت يا دكتور عاطف.
انا عارف انه يعني انه تمام متمادي في الفسق وال
انسخر من الله عز وجل او من النبي صلى الله عليه وسلم السخرية دي ما فيهاش عذر بالجهل. القاصي والداني من علماء المسلمين يعلم ذلك. واحد يدخل من ربنا يقول كان الله حبة قمح، واحد يقول تاني الله هو ما نحتاج إليه، فإن احتجنا إلى الأدام فالله هو الرغيف، واحد تاني يقول لك وإن احتجنا إلى فإن احتجنا إلى القوة فالله هو العتاد، واحد تاني يقول لك نحن لسنا في حاجة إلى الله عز وجل. إيه ده يطلع إيه ده؟ يطلع إيه ده دكتور عاطف جاتشي زي
بالله عز وجل؟ أنا معاك أنا معاك، بس دكتور
أنا هدعوه إلى الله عز وجل بكلام هادي لين واجيب له معذرة يعني كوباية نسكافيه وغديه وادي له كافيار بتاع حص مبارك في حاجة بعد كده، لكن بقول له ان الكلام ده غلط والكلام ده ما تنشروش لعوام الناس.
لا يعني انا اصلا شايف انه احنا كالوضع السياسي اللي بنبص له بصة دينية قدامنا الخيار المطروح على الساحة ان احنا هؤلاء يستحقوا الصدام ويستحقوا الهجوم ويستحقوا يعني كل معاملة جافة من طرفنا.
انا ادعو الاول،
انما احنا ايضا عاوزين نطرح بديل اخر انه يعني هم نراهم في ضلال مبين محتاج اللي ينقذهم. يعني
دكتور عاطف في ايام الحرب قبل بدء الحرب مع العدو انت بتدعو الى الله عز وجل انت فما بالك ان دول ناس ينتسبوا للاسلام، بس اقول لهم تعالوا في خطوط حمراء لا تتعداها، في خطوط حمراء لا تتعداها. واحد ما سبحان الله ده اللي خلى في مجال الدنيا هم تعدوا خطوط كتيرة جدا، واحد يقول لك الدكتور ايه الدكتور ده رايح مصحة عقلية ده كذا عنده مرض عصبي
على الدكتور مرسي
على الدكتور مرسي، واحد يقول ده الرجل القاتل، واحد يقول كذا. ايه ده يطلع الكلام ده؟
ما هو ده محتاج يتأدب لانه ده في مجال الاخلاق والادب.
طب يعني هو عايز يتأدب هنا في مجال الدنيا مش عايز يتأدب مع الله عز وجل؟
اللي في المجالين، في مجال التوحيد والعقيدة هو عنده جهل، لأنه أنت عارف الجماعة الأدباء والجماعة الشعراء
في فقر بين الجهل يا دكتور عاطف، وفي فقر بين الاستهزاء. المولى تبارك وتعالى قال تعالى في محكمات أرزاق القائلين لا تعتذروا قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم. قالوا ايه؟ قالوا ما راينا اكثر من قرائنا اوسع وطونا. ده بس قالوها بس كده. واحد يدافع عن سلمان رشدي عن سلمان رشدي ويطعن في النبي صلى الله عليه وسلم ويطعن في النبي صلى الله عليه وسلم.
طيب احنا داخلين على مرحله سيكثر فيها الالحاد العلني. يعني واضح ان مش مع وسائل التواصل
مين اللي ماسك اللحمة بتاع البلد اللي كان ماسك اللحمة؟ مش البير الملحد اللي بيقول انا ملحد؟
حملة مين؟
حملة الدكتور اللي كانت في الرئاسة
بلدعي؟
الحملة اللي انتخبية قبل كده
لمين يعني الشفيق ولا للبلدعي؟
للبلدعي ساعد ما كان بفكر انه ينزل. مين اللي كان ماسكها؟ مش البير اللي صفحة بيقول انا الملحد؟
طيب الموجة الالحاد دي هتستغل النت والفيسبوك والتويتر والحاجات دي، السيطرة عليها يعني صعبة ومحتاجة مننا يعني وقاية مبكرة، لأن هذا الكلام هيطال بناس كثيرين خاصة الشباب الصغير بيلاقي أحيانا الكلام الشيطان يزينهوله ويزحلقه ويخليه ينزلق في سكة ما بقاش واخد باله من البداية، لكن بعد شوية بيتورط في هذه الأفكار الإلحادية. محتاجين إحنا وقاية،
محتاج دعوة على الفيسبوك، محتاج دعوة على النت، خش أي موقع إلكتروني على الشبكة العنكبوتية لازم يكون فيه مواقع تبين هذا الضلال وتحذر الشباب المسلم منه. محتاج دعوة في المساجد للعقيدة وللتاريخ الإسلامي وللغزو الفكري. الاخوه اغلبهم شغلوا سياسه دلوقتي يا دكتور عاطف 100% الشعب المصري كله، والناس نسيت الدروس في المساجد. يعني يجي الواحد يخش لازم هتتكلم عن كذا وعن كذا وعن كذا.
طيب الدروس المساجد دي برضه مش هتحل لنا كل المشكله. ليه؟ لانه دروس المساجد لرواد المساجد. المشكله الان ان رواد المساجد في الاخر هيطلعوا 10% من المجتمع مش ازيد من كده، لكن بقيت 90 حتى لو كانوا مصلين ما بيجوش المسجد، او ربما بيجوا المسجد لكن ظروف عملهم مش هيقدر يتابع
دروس الخصوصيه. هو احنا بس في المسجد بس يا دكتور.
ما انا اقصد ان احنا بقى مش محتاجين. نعم. انت اشرت لوسائل التواصل
احنا...
وسائل الاعلام وسائل التواصل كلها يجب انها تستغل ونعمل حمله وقايه للتحذير من بوابات الالحاد. انا مش هكلمه عن الالحاد نفسه. لانه الفضول ممكن يجذب الشباب لانه يعرفوا ايه الموضوع ده, لانك مش هتقدر تخش انه يخش على المواقع. هتقول له ما تخشش بس هو يخش.
احنا بنعمل يا دكتور عاطف. يعني مثلا مجتمع زي مدينه او قريه احنا بنركز على الحضانات. الحضانه يطلع من الحضانه برائف الطلائع.
بس برضه انت مسيطر على كام حضانه في مصر؟ 2% من حضانات مصر. انت بتديله النهارده الصبح لو الساعه 10 انت بتديله قران وحديث, في حضانه تانية بتديله اغاني نانسي عجرم. وفي واحده بتعلمه الرقص الشرقي. بتجيب البنت وتجيب تطبل لها وتقول لها ارقصي صح. ولو بنعمل احصائيه ممكن يطلع اللي بيغنوا يطبلوا اكتر من
ولله الحمد والمنه والفضل. احنا عندنا في بني سويف حضانات نور البيان انتشرت في كل مكان في القرى, في الشارع الواحد ممكن تلاقي في حضانه. معذره عندنا كساتيب انت لا تتخيلها. احنا عندنا في كساتيب ده بس 20,000 طفل يحفظون القران. وبعدين بنيجي في كل قريه يبقى في كمبيوتر, لجان اجتماعيه بتباشر الناس الغلابه اللي ما لهمش معاش بياخدوا راتب شهر, الغلابه المرضى الفشل الكلوي والحاجات دي بياخدوا عنا قدر الطاقه على قد امكانياتنا. الناس عندنا فصول محو اميه في بعض القرى قايمين احنا عليها, المشاريع الخاصة على قد إمكانياتنا الضيقة أو مشاريع كبيرة, الطعام للناس مش هقول لك بس الطعام بس مجرد طعام بس في رمضان وفي ذي الحجة لا, وبعدين أشوف المزارعين الناس الغلابة الفلاحين بديله بقرة عش زي ما بيقولوا يعني معذرة, أديله بقرة وبقول له أنا هاخد النتاج الأولاني بس وربنا يبارك لك في البقرة دي, اجيب له بقرة ب10,000 جنيه وباخد النتاج الاولاني بعد سنة, اخد النتاج ده منه
المولود يعني
اخد المولود اديه لواحد فلاح تاني. في فلاح تاني بجيب له ايه؟ بجيب له غنم وخرفان يربي. في واحدة بتشتغل مثلا بالمكنة بجيب لها مكنة. فمثلا قرية من قرانة انا مكفيها تماما, عارف الفقرة اللي فيها, عارف الناس اللي عندهم يعني امراض مزمنه, عارف الناس اللي ما عندهمش دخل خالص. ده كله ده عن طريق ايه؟ المسجد والجمعيات والمؤسسات الخيريه اللي احنا عاملينها.
ده جهد مشكور وهيؤتي ثماره. اي نعم, لكن الامر ايه؟ عظيم. اعود تاني للالحاديين واللي بيتعمدوا كمان نشر الحادهم. هم بيعتمدوا على الفن والثقافه والاعلام. الثقافة بمعنى الشعراء والمؤلفي القصص ومؤلفي المسرحيات وغيرهم عندهم شطط كبير الأدباء, ودول بيؤثروا في الآخرين. كذلك الفنانين بياخدوا الشغل بتاع الأدباء ويحولوه لأعمال فنية فبيزيدوا انتشاره. معهم الإعلام بيروج لنفس الأفكار بس بطريقة أخرى وبطريقة إعلامية, وبيعمل مناخ عام يخلي الشغل بتاع الأدباء والفنانين يربي جذور في المجتمع. وزي ما أنا بقول لك صحيح في فكر إباحي مستهدف, لكن في فكر إلحادي مصاحب. الفكر الإلحادي ده محتاج استراتيجية عندنا وخطة.
في عندنا شعراء
للمواجهة.
في عندنا شعراء أدباء على مستوى راقي جدا. يا ريت تخصص برنامج على للشعر الاسلامي او الشعر اللي يخص الوطن اللي يبص الوطنيه في الشباب. عندنا شعراء من الطراز الاول, شاهد لهم الدكتور عدنان النحوي يعد اكبر شاعر في العصر في ايامنا دي.
بس شعرهم منتشر.
نعم,
عملوا شعر
عملوا شعر جميل جدا.
ما عايزينه ينتشر.
شعره مش منتشر عشان امكانياتهم. شباب ولهم دوين عظيمه جدا.
طيب انا عموما عشان ننتقل لنقطه
الاعلام أنا. كمان يا مولانا الاعلام ده لازم يتحط له حل. الاعلام ده
طيب
لازم يتحط له حل.
الشيخ سيد احنا بنشكوكم الى الله انت وبقيه العلماء لانكم كأنه جواكم ما عندكوش قناعة داخلية لدعم الإعلام ماديا. المشايخ ما عندهمش قناعة داخلية، يعني لو معاك 1000 جنيه عاوز تروح تعمل له كتاب أحسن ما تدعم له قناة، يعني الثقافة كده. فإحنا بنقول بنشكوك إلى الله ويجب من بكرة يعني فهم ورؤية العلماء لدور الإعلام الصريح المتمثل في القنوات الفضائية والصحف والمجلات يجب أنه يتغير، ويجب أنه إذا كان في أموال ترصد لهذه الجهات أو يتم عمل زيارات ومشروع مخاطبة لرجال الأعمال، لأنه يتم الاستثمار في هذا المجال، وانتوا لكم رجال أعمال حبايبكم اللي هم بيدعموا مشروعاتكم الخيرية، يجب أنه التوجه إليهم وحثهم على الاستثمار في الإعلام. محمد الأمين المزعوم هذا يتلاعب الآن بمصر ومعاه 3-4 يعني
صحف،
هو وطارق نور ومحمد أبو العينين وأحمد بهجت، 5-6 رجال أعمال بيتلاعبوا بمصر، ومعاهم 3-4 كمان جايين من بره، الام بي سي وغيرها من القنوات اللي جايه من بره. خلاص يعني في 10 في الاخر يتلاعبون بمصر، 10 رجال اعمال يتلاعبون بمصر. في خلاف على ده؟
لا ما فيش خلاف، واحنا بندعو
احنا ما عندناش بقى 10 رجال اعمال،
احنا بندعو الناس من زمان ان تبقى في مؤسسه اعلاميه اسلاميه كبيره جدا.
دعوه غير
والله بنتكلم يعني انا معذره، انا احكي لك تجربه دكتور عاطف.
احكي لي. طيب
يعني انا عندي في عندي مؤسسه اسمها مؤسسه الصديق الفاروق، انا رئيس مجلس ادارتها، تحسبا لاي فكر شيعي فيما بعد ينزل البلد.
تمام.
انا عشان بس انا بدي بس المحفظين، بس ادور على التجار اللي انا عارفهم، بلم 50,000 جنيه شهريا.
كويس.
انا بتيجي عليها الفتره من 10 ليوم 15 في الشهر كاني زي المجنون. انا عايز وبدل المحافظ كام؟ 200 جنيه. بدل المحافظ 200 جنيه، لما يجي مثلا اخر السنه عندي 720 طفل ختم القران الكريم، مش هدي لاي واحد فيهم حتى 100 جنيه. دي بقى اضطر ادفع فيها 100,000 جنيه. ادور الف بقى على التجار اللي انا اعرفه والناس اللي يثقوا فيا والناس اللي عارفين، معذره يعني انني والله الحمد والمنه والفضل ايه؟ ما بمنزش ايدي.
تمام.
يعني ها
الثقة ضرورة، الثقة
انني مليء وراجل ايه مش هياخد حطه في جيب. الامر ده لابد من مؤسسة مالية كبيرة ترعى الدعوة وترعى الاعلام الاسلامي. بصراحة امكانيات الاعلام الاسلامي تحت الصفر.
احنا النهاردة شغالين بنتابع احداث الاستفتاء كلها، بناخد من اون تي في، من صدى البلد، من بناخد منهم اهو اللي احنا بنقول عليهم وحشين. والسي بي سي، واخد من الجزيره، واخد من مصر. ما عنديش انا اقسم الشاشه نصين، النص الثاني باخد من القنوات دي اللي انا بقول عليها وحشه وزيع عندي، لانه ما عنديش مصدر ثاني، واذا هو كان بيضلل انا همشي وراه.
احنا بنقول لاخواننا،
انما انا ما عنديش كاميرات ولا عندي مراسلين نازله في الميدان بتجيب لي اخبار ما يحدث في الشارع حقيقه.
انا اقول لفضيلتك حاجه دكتور عاطف، انت تفكر النسبه دي لا مؤاخذه اللي حصل عليها اللي قاله لاح، انت تفكر النسبه دي، حط النسبه دي، نص النسبه دي اعلام.
تمام.
نص النسبه دي اعلام. لو في اعلام اعلام اسلامي بيغطي قد دول، وهم كام معذره، ده هم بتاع 25 واحد بيلفوا على قنوات متعدده، 25 رابطين البلد كلها، لكن عندهم امكانيات، عندهم امكانيات اعلاميه كبيره. انت لما يكون عندك قنوات زي دي هيبقى عدد الناس اللي ضد المشروع الاسلامي والله ما يزيد عن 20%، والله ما يزيد عن 30%. لما يكون عندك صحف اسلاميه كفايه كبيره، صحف كذا صحيفه اسلاميه كبيره يكون والاداء بتاعها على مستوى، على الكادر بتاعها على مستوى عالي، وعندك قنوات إسلامية على مستوى عالي، وينفق فيها رجال الأعمال من صدقاتهم بل ومن زكاتهم، غير الحال.
طيب عموما نعود لمقاومة الإلحاد، وقلنا موازي ليها الإباحية، ودي منظومة مؤامرة زي ما أنا بسميها مؤامرة لاحتلال مصر عن طريق احتلال العقول والقلوب عن طريق الفن والثقافة والإعلام. المثلث ده حتى شوية السياسيين دول زي ما نقول المواد الخام.
نعم.
المواد الخام اللي بيشتغلوا عليها
ال
ال ال ال ال ال الإعلاميين والفنانين والمثقفين أو اللي بيشتغلوا في الثقافة، وبتوع السياسة دول يعني بيكملوا الكادر. وبنقول ان احنا محتاجين مشروع اسلامي ثقافي فني اعلامي مواجه، وما واذا لم نفعل ذلك فسنتعطل كثيرا وسنفقد كثير من الفرص المتاحه وهنحقق نتائج مجتزئه او غير كامله. وبالتالي الحكمه ضلت المؤمن. مش معقوله بقى انا شايف المرض والداء وعارف شايف اعراضه وعارف خطورته ولا اهب فاحضر له الدواء، ولا انا مش معايا؟
نعم. انا كوادر يا دكتور عاطف في كل مجالات الحياه، معذره انت عايز تربي الاخوه، معذره يعني قضاء اسلامي. انا كنت بقول للاخوه قبل خلع عص مبارك بسنين طويله، بقول لهم هاب ان الراجل قال انا تعبت يا جماعه وتعالوا امسكوا البلد. هل احنا عندنا اقتصاديين اسلاميين هيحولوا البنوك ده على بالتدرج لبنوك اسلاميه؟ هل عندنا قضاة شرعيين؟ يعني الشهيد عبد القادر عوض الله يرحمه ويحسن اليه كان هو قاضي، بس كان صلته بالفقه الاسلامي في بدايه الامر. هو بيقول كده في اول رساله الدكتور بتاعه التشريع الجنائي في الاسلام، بيقول كان صلتي بالفقه وكذا ضئيله. اضطر ياخد ايه؟ يخش في الشارع السامي ودرسها كويس جدا جدا. قال اتغيرت صورتي، قال له بيقول قضاة كثيرين جدا لا علم لهم من القضاء القانون الوضعي، لا علم لهم بالشريعه الا حاجات بسيطه كده، رتوش ايه؟ رتوش بسيطه. منهم من يعاديها جهلا ومنهم من لا يعرفها. اضطر انه ايه؟ يقراها تماما. وبعد كده قال ايه؟ ثم بعد ذلك غير فكره تماما، وطلع ايه؟ اعظم كتاب في التشريع الجنائي اللي هم بيقولوا عليه ايه؟ التشريع الجنائي الاسلامي يعني تشريع متهور، تشريع لا انساني، وفي القران احكام قاسيه، بل تشريع همجي، تشريع سادي. وان قطع اليد مثلا، قطع اليد ورجم الزاني بربريه وعقاب سادي. واحد ينتسب الاسلام ويقول عقاب سادي يعني عقاب بتاع واحد شاذ، ينفع الكلام ده؟
طيب معانا اتصال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام.
مرحبا سعاده المستشار.
يا وسهلا فندم.
معانا المستشار ماجد شبيطه عضو
الجمعيه
الاساسيه كتابه الدستور. مرحبا بيك.
اهلا بحضرتك.
ما بعد الدستور متوقع حضرتك الاحداث من بكره او بعد بكره هتاخد مصر فين؟ هل جبهه الانقاذ والجماعه المعارضه يعني تتعقل وتنظر يعني لمصلحه الوطن وتبتدي في التعاون والبناء، ولا هنظل في حالة التناحر؟ هل مجلس الشورى هيبتدي بالفعل في تولي التشريع، ولا هيجبن ويخاف وانه هيقول لك انتظر شويتين، ولا مصر رايحة لفين؟
والله هو حضرتك طبعا المفروض في الاصل يعني ان الكل يحترم نتيجة قرار الشعب سواء بالنعم او بالله، ولكن يوجد بعض التيارات هتظل على اعتراضها على الرغم من قول الشارع، لان هم يرون انفسهم الممثلين الوحيدين للشعب، حتى رغما عن اراده الشعب هو يتصور نفسه ان هو المتحكم بامور الشعب. ودي مش امثله خطيره جدا، وكل واحد من هؤلاء يتحدث عن نفسه وكانه اخذ تفويضا من حديث باسم الشعب، وهذا خطأ كبير. إذا جاءت النتيجة بالنعم، سؤال حضرتك يوجد يعني سنجد بعض التيارات فعلا تجمح إلى الإرادة الشعبية وتحترم رغبة الشعب. وسنجد اخرين تظل عندهم المساله قائمه ويقول ان الاستفتاء مزور وغير ذلك من الهرطقه الفكريه التي ليس لها من ورائها طائل وليس لها معنى في الصحيح. واغلب المخالفات بالمناسبه التي يتحدثون عنها هي اصلا هذا تطبيق صحيح القانون. هو يعتبر هذا مخالفه، هو لا يعرف ان القانون يامر القاضي بذلك. مثالا يا سيدي، منظمات المجتمع المدني غير المسجله. الاصل ان القاضي يمنع هذه المنظمات طالما انها غير مسجله وغير مرخص لها بمراقبه والاشراف على العمليه الاستفتائيه والانتخابيه انها لا تدخل حرم المدرسه ولا تراقب ولا تشرف. هم يعتبرون هذا مخالفه للقانون مع انه صحيح القانون. فليس كل ما يقولونه هم مخالفه وفي حقيقه مخالفه، بل كثير من الاحيان هم صادق صحيح القانون. اما عندهم مجلس الشورى فمتوقع ان شاء الله ان هو يبدا عمله من اليوم التالي لقرار الدستور. يبقى تكون له سلطه تشريعيه كامله يتولى فيها رد الامور اللي صارها صحيح. بس.
طيب بالنسبه لدعاوى تزوير الاستفتاء التي تم ترديدها في المرحله الاولى، هل وارد ان تتكرر تاني في المرحله الثانيه ولا خلاص هم استحوا لانه تلاقوا انه ما كانش لها يعني منطق ولا وجاهه ولا
والله يا فندم؟ هي كان يعني ابرز دعواهم الباطله في الحقيقه ان يجلس على الصندوق غير قضاه. فاللجنه العليا للانتخابات مشكوره اعلنت اليوم اسامي جميع القضاه بالهيئات القضائيه اللي هم فيها بدرجاتهم الوظيفيه على الموقع بتاعهم. اللي عايز تاكد يرجع للموقع ورا بيتي. فالمساله حقيقه الكلام على ان في تزوير من والا يا فندم حاجه ثانيه بقى خطيره جدا. اذا هم مصرين على حصول تزوير ما فيش حد كده زور غير القاضي. يبقى كده بيتهموا القضاء بالتزوير مباشره. ودي الحقيقه نتيجه نرفضها وغير مقبوله، وهذا لا يقبل ابدا الطعن في ذمم القضاه.
طيب جزاك الله خير، ربنا يبارك فيك.
جزاك يا مهندس.
نعود للتعامل مع الاخر في ظل الاحداث الجاريه. دكتور سيد، شايفين البعض بيحض على العنف بطريقه مباشره او غير مباشره؟
لا لا، هذا معذره. احنا كاسلاميين وكناس في الدعوه السلفيه معذره، منهجنا في الامر ده منهج وسطي. الصبر على دعوة المخالف، الصبر ولربك فاصبر. يعني الإنسان يصبر لأن وعدم استعجال النتائج. والشعب محتاج تربية طويلة يا دكتور عاطف. الشعب محتاج تربية طويلة. اوعى معذرة، اوعى نتصور معذرة. الراجل عسكري المرور معذرة اللي كان بياخد جنيه في اليوم من سواق التاكسي، هيبقى تاني يوم بعد محمد مع الدكتور محمد الروس ما جه هيبقى الفضل ابن عياط، هيبقى مستجاب الدعوه. الشعب فيه اخلاق وصفات يعني من مساوئ الاخلاق لابد الناس ينفضوها عن كاهلهم. الشعب عايز يتعلم الاسلام الجميل، عقيده وسيره وفقه وتاريخ، كلهم بقدره. تربيه الكوادر النظيفه دي العلميه دي اللي محتاجها مصر ترجع تاني. رجال الاعمال الوطنيين المخلصين اللي بيصلوا يتقوا الله عز وجل في هذا الشعب. لو بس جبيت الزكاه يعني تحل اشكال كبير جدا في النواحي الاقتصاديه. في ناس يا دكتور عاطف مش لاقين معذرة يعني كسرة الخبز بياخدوها منين؟ بياخدوها من صناديق الزبالة. وفي ناس بيوكلوا كلابهم كفيار. تعالوا اوريك هنا مستشفى في الدراسة اسمها مستشفى الشعب، دي مستشفى للكلاب. اي واحد من الطبقة الراقية او الصفوة عايز يروح يصيف في اوروبا ولا كذا بيسيب كلبه وبيدفع بالدولار. الكلب ده بيبقى كل كلب بيبقى ليه طبيب بيطري وليه تمرجي بيغسله بالشامبو، يغسل الكلب ايه بالشامبو. فيها كل انواع الترفيه للكلاب الا التليفون بس. فموجود اهو على سمع وبصر، على سمع وبصر ناس، وناس مش لاقيه تاكل عيش وطعميه. فالشعب لازم ننزل للناس. اوعى نتعالى على الناس، اوعى نظن ان احنا بلحانا بس ضمننا الجنه، ان احنا هنخش الجنه بتوفير اسمان امواس الحلاقه بس. لا، العمليه ابعد من ذلك. العمليه عايزه انك انت تختلط بواقع الناس وتشوف الناس محتاجه ايه، وتعلم الناس، تعلم الجاهل وتداوي المريض، والكوادر تفتح لها مجالات الابداع، مجالات الابداع في الزراعه. القط يرجع القط الثاني طويل التيله، وترجع مصانع المحله بدل ما يقولوا جمهوريه المحله. يا عم انت بفتح بس المصانع بس وايه، واشتغل على القط المصري، مش تقول لي جمهوريه المحله وجمهوريه مدغشقر. والاعلام يكون اعلام نظيف، اعلام اسلامي موجه مواكب العصر. هي السلفيه انني ايه؟ السلفيه انني ما واكبش العصر. من قال هذا؟ السلفيه.
طيب. نعم. ننتقل للشباب.
نعم.
الشباب لانه عنده القابليه للاستثاره، عنده طاقه، عنده سريع الغضب والثوره، بيستغلوه الجماعه اياهم ويستنفروه، وما بيستعملوهوش في بناء ولا في تنميه ولا في عمل، لكن خرجوا في مظاهرات، خرجوا في اعتصامات، وللاسف يهددون. شايفين شفيق بيهدد بحرب اهليه، واخرين من الاخرون من قيادات النخبه المعارضه بيقول لك عاوزين نعمل عصيان مدني، وغير العنف اللفظي اللي موجود. فاحنا محتاجين نعمل ايضا استراتيجيه خاصه للشباب، نخاطب الشباب ونقول لهم تعالوا لحظيره الدين، اقعدوا للاخلاق، ده في مصلحه ليكم دنيا واخره. ازاي نعمل ده على
ارض؟ احنا بننزل للشباب في محاضرات، محاضرات كبيره جدا في اكبر مدرجات الجامعه، بنلف على جامعات مصر، بندعو الشباب عايزين يناقشوا قضيه معينه بنناقشها معاهم، بندعوهم لمعسكرات اسلاميه وفيها حفلات ترفيه، ندعوهم لمعسكرات اسلاميه، ندعوهم زي معسكرات الكشافه، اشبه ما تكون من ايه؟ بمعسكرات الكشافه. بنجيب ناس من عند بشير نوديهم اسكندريه في معسكرات في اسكندريه، بيلتقوا بالمشايخ، بتبقى فيها حفلات لإلقاء الشعر، إلقاء الشعر، تنمية الثقافات. أي واحد عنده إيه؟ عنده موهبة معينة. بس ده محتاجة صبر، محتاجة صبر، ومحتاجة إنفاق رجال الأعمال على المشاريع الإسلامية، على المشاريع الإسلامية. مش ضروري بس إن أكون حاجة نمطية، لا. في واحد مثلا من أبناء المسلمين نابغة، ليه انا ما ارعاش؟ ليه انا ما ارعاش من ده؟ واحد عندنا جايب 100% في الثانويه العامه، ليه ما ارعاش؟ زي ما غيره بيرعى، زي ما غيرنا بيرعى الناس، ولحد ما بيطلعوا استاذ في الجامعه. احنا لازم نشتغل على كل مجالات الحياه، على الكادر، الكادر الاعلامي، على الكادر القضائي. على الكادر القضائي ده فيما بعد هيطبق الشرع الاسلامي بحذافيره. لازم القاضي ده يبقى عارف حتى التشريع الجنائي الاسلامي، يبقى عارف ايه؟ يبقى عارف انت حدود نقول له خد التشريع الجنائي للدكتور عبد القادر عوده اهو ونمتحنك فيه، هندرسه لك ونمتحنك فيه، عشان يطلع واحد يطلع قاضي شرعي، يطلع قاضي شرعي ازاي؟ او عالم بمبادئ الشرع الاسلامي، عالم بيها ازاي يعني؟ ده كتاب التشريع الجنائي ده هم اللي عدموا بسبب الشيخ عبد القادر عوده، أو الإسلام وأوضاعنا القانونية زي ما بيقول الشيخ عمر سليمان الأشقر. بيقول الكتاب ده بعد ما عرف والتزم بالخط الإسلامي تماما مع الشيخ البنا، قال الكتاب ده كان سبب في إعدام الشهيد عبد القادر عودة، لأنه بدأ يتكلم من منطلق إسلامي بحت.
طيب، ناخد اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دكتور محمد، إزي حضرتك؟
دكتور عاطف، ازي حضرتك؟ عامل ايه؟
دكتور محمد عماره، مرحبا بيك.
اهلا سيدنا.
يا اهلا وسهلا.
طمني على صحتك، والله كنت فاكرك امبارح والنهارده وبدعي لك.
ربنا يبارك فيك يا رب. والله الحمد لله على كل حال، فضل من ربنا احسن كتير الحمد لله.
لسه في الفراش ولا خرجت؟
لا صلي معايا الجمعه امبارح.
لا لسه ما خرجتش، انا لو صليت الجمعه امبارح مع الدكتور سيد وسابني ومشي.
لا انا ما سبتهاش، انا استنيت يا مولانا لان كان عندي العصر، كان عندي مؤتمر، وقلت لفضيلتك كان عندي مؤتمر انا والشيخ ياسر في بني سويف.
انا عارف يا مولانا بس قلت اسلم عليك، ما لقيتكش فجاه، ما لقيتكش.
لا استنيتك، دخلت جوه والله.
ربنا يكرمك يا حبيبي، والدكتور احمد فريد جاء وسال عليك و...
ما انا مولانا كنت بشوف، وطلعت بشوف على المنيا، انا دخلت في 9:00 بالليل، والشيخ ياسر سابني في المنيا في بني مزار، ودخلت بيته والله 2 بالليل.
ربنا يبارك فيك يا مولانا ويكرمك ويعينك.
المهم انت يعني احسن الحمد لله؟
الحمد لله والله احسن كتير الحمد لله. ربنا
هتجيلنا يعني، هتجيلنا الاسبوع ده؟
والله مش عارف هقدر اخرج الاسبوع ده، لان برضه لسه فيه ملخه في الحوض كده، في مصدر الحوض، فتعبني مع الحركه.
يا عم كل سمن بلدي كويس، سيبك من السمن النباتين ده.
ان شاء الله.
كل سمن بلدي كده و... تعالوا نوديك عندنا بلدنا لقعدك اسبوع.
دكتور سيد هيجيب لك جوازه جديده وهتخف.
لا انا ما بقولش كده، انا بقول اه كلك سابني.
انت خايف؟ انت خايف؟
ربنا يجعله من الموحدين.
امين.
ربنا يكرمك سيدنا ويبارك فيك.
طيب ايه اخبار الاستفتاء عندك ايه؟
لا احنا في القاهره، احنا كنا
انا عارف، انا بتكلم عند دماغك، عند رؤيتك، عند معلوماتك.
والله الاجمالي هو الحمد لله يعني فيه استطلاع راي عملاق الجزيره منشور دلوقتي، حوالي 122,000 دخلوا. فدي بتبقى مؤشرات كويسه يعني، في نسبه 66% ل 34، واحنا دلوقتي متواصلين مع المحافظات يعني معظمها، كلهم بيقولوا ان نسبه التصويت الحمد لله كويسه والاقبال كويس، وان مفيش يعني مشاكل تخوف، لكن للاسف الاعلام يعني شغال بصوره فجه وصوره بذيئه وصوره سيئه. الواحد كل ما يجيب قناه من القنوات يحاول يعني يأقلم نفسه عليها شويه بيزهق، بيقلب عليها، ما بيقدرش يستمر عليها كتير. والحاجه السيئه الاكثر ان لازالت التصريحات الموجوده، يعني لما يبقى واحد زي الدكتور سيد البدوي رئيس حزب الوفد ويقول ان احنا هنرفض الدستور وهنسقطه زي ما اسقطنا الدستور 1930، يعني دي حاجه خطيره جدا، بتبين ان الناس ديت فعلا مش عايزه البلد تستقر، ومش عايزه البلد تمشي، ومش عايزه العجله تدور، هم عايزين يخربوا البلد وخلاص. ولذلك الواحد بصراحه يعني مع امله في ربنا، اللي هو متخوف ان الازمه مش هتنتهي الا في حاجتين. الحاجه الاولانيه طبعا رحمه ربنا سبحانه وتعالى، الحاجه الثانيه الدكتور مرسي لازم ياخد قرارات قويه جدا الفتره اللي هي ديت، الزام للناس وتغيير بعض الوزارات ان لم تكن الوزاره كلها، وحسم في الامور شويه مع الناس ديت، حتى لو ادى الامر لفتح السجون بتهم تخريب مصر.
طيب يعني نتمنى ذلك، وان شاء الله تنصلح الامور ويعقله، سواء يعني برضاهم او رغما عنهم، اذا الشعب صحصح والشعب قال لهم انا فاهم. والمشكله انه هم بيعملوا نوع من انواع التخدير للشعب
يعني. إذا
الاعلام، انا اول ما شفت القنوات شفت سي بي سي بعد صلاه الظهر، يعني صوتت ورجعت كان بعد الظهر بشويه كده، فلقيت المذيعه عملت اتصال بعده مراسلين، كل مراسل يقول لا مفيش اقبال، مفيش اقبال، مفيش اقبال. فانا قلت مش طبيعي الكلام ده، حتى كانت بنتي جنبي قلت لها بيقولوا مفيش اقبال عشان اللي في البيت متلقلق، يقول لك يعني انا ما هو محدش بيروح، ما انا ما اروحش انا كمان. قلت لها طب حولي كده على قناه ثانيه، راحت على مصر 25، كان في مراسل بيكلم القناه، قال لها الاقبال شديد وفي ازدحام، نقلوا على محافظه تانية الاقبال شديد. قلت الابالسه، اشوف زي الابليس بيشتغلوا عندهم زي علماء نفس، مجرد انك تقول ما فيش اقبال وما فيش ده لحد دلوقتي ده قاعدين فاضيين، عشان اللي خالي اللي هيطلع من البيت يقول لك يعني جت عليا، ما هو الناس ما بتروحش اهو، ما يقوم ما يروحش. معانا يا دكتور؟ طيب نرجع.
دكتور عاصم معذره، انا هعمل كتاب مجلدين اسمه هم العدو فاحذرهم، يعني زي النبي صلى الله عليه وسلم لما قال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان انس، احنا نقول الناس دول عملوا في مصر وعملوا في الشباب المصري، كذابين الزفه دول القائلين لكل آت عاش عهدكم المجيد، قالوا لنا أرضنا أرض مباركة فيها التقى والهدى والوحي والرسل، ما لي أراها وبحر الزور يغرقها وأكبر الأمر في أرجائها دجل. حيد عبد المجيد قال احنا استعبنا من التأسيسية عشان مادة 219 عشان كلمة المصادر دي،
عشان الشريعة يعني
عشان الشريعة. هم عارفين لو هم قالوا للناس ان احنا مستعبين عشان الشريعة كان الشعب عطاهم بالبولك.
ما هم كانوا عاملين مؤتمر قريب من 3 ايام
هيلزقوا ضغط بالشريعة.
نعم للشريعة، لا للدستور.
نعم للشريعة، نعم للشريعة. ده عباراتهم يا عم البرادعي. البلد يقول كده تطبيق الحدود مستحيل، تطبيق الحدود مستحيل. عمرو روسه يقول على الشورى لو حسنة يبقى شوربة، انت تستاذى ولا ايه؟ والتاني متلون، ما تاريخ الناس معروف، تاريخ الناس دول معروف، احنا هنكشفهم للناس. كل صحفي يعني واقف امام ضد البلد هنجيب له تاريخه كله، مش هنفتري عليه وهنقول للنشوف.
طيب جميل. اخر نقطة الانتخابات البرلمانية القادمة. بعد اليومين دول هتبتدي يطلع القرار بانتخابات مجلس النواب. اللي عندنا يعني مهمة كبرى ومعركة زي ما هم بيقولوا. الصباح قال انه الانتخابات البرلمانية هي معركتنا الاساسية. ازاي نعمل افضل نتائج وازاي التيارات الاسلاميه تتحد في هذه الانتخابات عشان نعمل افضل نتائج، لانه المجلس القادم اللي هنختاره ده هو اللي هيجيب الشريعه وهو اللي هيقنن الشريعه وهو اللي هينظف القوانين القديمه.
دكتور عاطف، لابد ان يكون في تنسيق بين كل كافه التيارات الاسلاميه، وزي ما بيقولوا بلاش البيت كله. كم مره سيدنا الشيخ صفوت نور الدين بيقول لي ادي احنا سلفيين في انصار السنه وانتم في اسكندريه، وبلاش البيت كله يتجمع في سله واحده.
تمام، ده وقت لما بيبقى في خطر واضح. انما لما بيكونش في خطر واضح
لا ننسق لابد. والناس تجتمع في كل محافظه ويقولوا يا جماعه كذا، هل دو وقت ظهورنا بصف واحد او ايه قدام الناس هيفيد في هيفيدنا في معركه الانتخابات دي، ولا يبقى في تنسيق كامل، يبقى في تنسيق من الاعلام. دكتور عاطف يعني تعب بعض الاتجاهات الاسلاميه سوى صورتها جدا قدام الناس، وانت محتاج وقت
ولسه هيسوى اكثر.
انت محتاج وقت وانت قدامك شهرين بس. احنا بس نقول للدعاء اظهر بنفس المظهر كده زي ما ظهرنا كده قدام جامعه القاهره. يا من تنش في احشائي، يا من مني، يا من جزءا من أجزائي، يا من تبدو للجهال كأنك دائي، إني أعلم أنك حتما فيك شفائي. قل لي هل يأتيك ندائي؟ إنك مني، أنت كأني لست أرائي، أنت كأني حين شقائي، حين جهلت طريق إلهي، من عند الألف إلى الياء، حين تصورت الدنيا حسي وغذائي وكفائي. إنك مسلم تشهد أن إلهك واحد، إنك فيها من شركائي، لكنك دوما تطعنني من خلف وفي كعب حذائي، حين أراك تقوم بهذا يغرقني خجلي وحيائي، ووشاة القوم إذا بانوا تسر الطعنة في أحشائي. قل لي هل يأتيك ندائي؟ ابغ العزة عند إلهك، ليس العز دمي وبكائي، وغدا من قواك يميتك إن أنت أهملت ندائي. بنقول لكل المسلمين
جزاك الله خيرا. شكرا دكتور سيد، ربنا يبارك فيك، سعدنا باللقاء. وتدعو وكلنا ندعو إن ربنا يحفظ البلاد ويهدي الأشقياء ويعني يجمع البطانة الصالحة حول الرئيس والمسؤولين. شكرا جزيلا، جزاكم الله خيرا. نترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دستورنا يا دستورنا يا معبر عننا.